الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من يذكر لنا أقسام التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من يعرف لنا توحيد الربوبية؟ إفراد الله عز وجل بأفعاله، مثل ماذا؟ الملك والخلق والتدبير والرزق، هي كثيرة. ومن يذكر لنا تعريف شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمة الله عليه؟ في الخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية من يعرفه؟ إفراد الله عز وجل في العبادة، نعم. وله اسمان يسمى بتوحيد الألوهية وبماذا؟ يسمى بتوحيد الألوهية متى؟ إذا أضيف إلى الله، إذا أضيف إلى الله تلك العبادة. وتوحيد العبادة متى؟ إذا أضيف إلى العبد، إلى العبد، إلى العباد، يسمى بتوحيد العبادة. هذه التعاريف تحفظ، مهمة، هي أصل الدروس. تعاريف هذه هي أصل الدروس. من يعرف لنا العبادة؟ ها؟ هذا تعريف من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. أين ذكر هذه الفائدة؟ في الفتاوى وفي كتاب العبودية. هذا بالنسبة للعمل والعامل. نقول العبد، كيف نعرف أنه عبد؟ التذلل والخضوع لله تعالى، فإن أزدت ما زدت مع الحب، وإلا هذا التعريف عامة العلماء يعرفوا بهذا أنه التذلل والخضوع لله تعالى. والخضوع معروف أنه يحمل الخوف والحب، خوف من الله وحب لله سبحانه وتعالى. كأن الدستر نسينا تحت. الولد الولد السيدة بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. لماذا سمي النجدي؟ نسبة إلى بلده. نزل لنا الدفتر في الطاقة تحت الكتاب، دفتر. نسبة إلى بلده رحمه الله، بلاد نجد. قال: كتاب التوحيد. وذكرنا توحيد الألوهية أو الربوبية والألوهية، واليوم معنا توحيد الأسماء والصفات. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. إذن ما فهمتم من هذا؟ إلى كم ينقسم هذا القسم؟ هذا القسم نفسه، قسم توحيد الأسماء والصفات، إلى قسمين. من خلال القراءة تفهم. توحيد الأسماء والصفات. القسم الأول الأسماء والثاني الصفات، والعلماء ما يقسمونه، إنما هو هذا من باب البيان والإيضاح. فتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته تعريفه هو أن نثبت لله سبحانه وتعالى كل اسم أثبته لنفسه أو أثبتها أو أثبته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، وكل صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه. هذا أشمل تعريف لهذا القسم، أن نثبت لله كل اسم سماه سمى نفسه به في كتابه أو سماه نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن سيسمي رسول الله في السنة سيسمي في سنته في صحيح سنته. وكل صفة أي ونثبت كل صفة، العطف هنا على الإثبات. وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو وصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. من دون تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، من دون تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، وفي التشبيه يقول بعضهم ولا تمثيل ولا تعطيل، فكلها بمعنى واحد. فمن وحد الله عز وجل بهذا التعريف العظيم فقد وحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وهذا التوحيد ظل فيه أهل البدع، وما وفق الله عز وجل له إلا أهل السنة. قلنا القسم الأول من أقسام التوحيد ما هو؟ الربوبية، وفق الله عز وجل له المسلمين وخالفه الكفار، خالف الكفار المسلمين في توحيد الربوبية، أعني من الكفار جزء يسير وهم مثل فرعون ومثل من المجوس، وإلا فعامة الكفار يعترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن اجتمع في هذا التوحيد المسلمون ومعهم كثير من الكفار. والتوحيد الثاني الذي هو توحيد الألوهية وفق الله عز وجل المسلمين وخالفوهم المشركون، سواء ممن ينتسبون إلى هذه الأمة أو ممن لم ينتسبوا يصرحوا بعدم الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن دعا قبرا وهو يصلي ويصوم كفر، أما كفر كفر وإن كان يزعم أنه عالم من علماء المسلمين، ما ينفع زعمه. والتوحيد الثالث الذي هو القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات ظل فيه عدد من أهل الأهواء، بل معظم أهل الأهواء ظلوا في هذا الباب، وما وفق الله لا إلا أهل السنة. فتفهم أن التوحيد والقسم الثالث بقي في خاصة قليلة من المسلمين وهم أهل السنة، وفقهم الله عز وجل إلى هذا التوحيد. أن نثبت لله عز وجل كل اسم، هنا سؤال، هل تحصر أسماء الله عز وجل وصفاته بعدد؟ الجواب لا، الجواب لا، لا تحصر. وهنالك إشكال، قد يقول قائل أنتم تقولوا لا تحصر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الصحيح من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية مسلم وإن الله وتر يحب الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي 99 وأنتم تقولون ما تحصر، فكيف نجمع بين هذا الكلام أو كيف نذهب هذه الشبهة؟ نعم، حديث ابن مسعود قال العلامة العثيمين هذا مثله في معنى كلامه، هذا مثله مثل أن تقول العرب أخرجت 100 ريال للصدقة. الآن أنا إذا قلت لك أخرجت 100 ريال للصدقة، هل تفهم أن ما بقي معي ولا ريال؟ أم قد تفهم أني أخرجت 100 وربما بقي معي، أليس كذلك؟ قال وهذا هو من هذا الباب، أن من أسماء الله عز وجل هذا العدد، من أحصى هذا العدد ومعنى أن يحصيها أن يتعلمها ويحفظها ويفهم معانيها ويعمل بمقتضاها. من عمل أو أحصى هذا العدد من أسماء الله وهي كثيرة أدخله الله عز وجل الجنة. وأما الدليل على أنها أكثر من هذا وأنها لا تحصر ما جاء عند أحمد والحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، حديث الهم، وفيه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. هذا القسم الأول من أسماء الله، أنزل في أين؟ في كتبه، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك. هذا القسم الكم؟ الثاني. القسم الأول والثاني يعلمها بنو آدم ما يعلمها؟ يعلمها المسلمون. فالذي نزل في كتاب الله سواء في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في صحف إبراهيم يعلمها الذين بعث إليهم هذا النبي، علمهم ويعلمونها. وهكذا الذي علمها أحدا من خلقه كالأنبياء قد علمها هذا المخلوق، وهكذا يعلمها خلقا من خلق الله. فهذا القسم الأول والثاني نعلمها. والقسم الثالث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا من يعلمه؟ الله عز وجل. إذن ما أحد يعلمه، ما أحد يعلمه. إذن بقي معنا قسم ما أحد يعلمه، وهذا دليله، وجعله الله عز وجل من علم الغيب. وأيضا بالتتبع والاستقراء لأسماء الله عز وجل في كتابه تجدها أكثر، تجدها أكثر، بعضهم عدها إلى 1000 وبعضهم أكثر. وشيخنا يحيى حفظه الله كم ذكر في المبادئ المفيدة؟ 100 وكم؟ 100 ذكر، 117 هكذا، يعني أكثر من هذا العدد 99، وبقي أكثر، وبقي أكثر تظهر لك عند التتبع والاستقراء. وبإذن الله عز وجل سنحاول إن شاء الله نكون نمر مع الآيات والأحاديث ونخرج منها بعض الأسماء والصفات، لنتعود على استخراج أسماء الله والصفات. إذن هذه قاعدة فهمنا، أن أسماء الله ماذا؟ لا تحصر بعدد. ما دليلنا؟ حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والإجابة على إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر، وإن الله وتر يحب الوتر، فهي كما قلنا، كما قال العلامة العثيمين، هي بمعنى أن تقول أخرجت 100 ريال للصدقة، فليس معنى أن ما هنالك مال معك غير هذا، ولكن معنى أنه من جمع من أسماء الله هذا العدد وهي كثيرة فأحصاها حفظا، أحصاها حفظا ودراسة لفهم معانيها وعملا بمقتضاها أدخله الله عز وجل الجنة. هذه قاعدة تكون معنا في أسماء الله وصفاته. ومن القواعد التي نعتقدها في أسماء الله وصفاته أن أسماء الله حسنى وصفاته علا، ما هي مثل أسماء بعض خلقه فتحتمل الضعف والنقص. فأسماء الله كلها حسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأسماء الله لها الحسنى الكامل سبحانه وتعالى، وصفاته علا. ومن القواعد التي نفهمها في أسماء الله وصفاته أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام، منهم من عدها إلى خمس أقسام ومنهم، إلا أن الملخص تنقسم إلى ثلاثة أقسام يجمع لك كل أقسام صفات الله سبحانه. القسم الأول صفة ذاتية، صفات الله سبحانه صفة ذاتية، فلله عز وجل صفات ذاتية. بعضهم قسم الصفات الذاتية إلى معنوية وحسية، لكن تعريفها بهذا أشمل وأيسر. صفة ذاتية، والصفة الذاتية معناها هي الملازمة لله سبحانه، الملازمة لله سبحانه. فالله عز وجل له يدان، أليس كذلك؟ هذه اليد صفة ذاتية، أما هي ذاتية؟ ذاتية، له يدان وله وجه، هذه كلها صفات ذاتية، هذا أمثالها، وجهه، يداه، عيناه، رجله سبحانه، علمه، سمعه، كلها صفات ذاتية. وصفات فعلية، وهي التي يفعلها سبحانه، وجاء ربك والملك صفا صفا، ما نستخرج من هذا؟ صفة المجيء، صفة المجيء فعلية أم ذاتية؟ فعلية، يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء سبحانه. إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في إذا جاء كل ثلث أو الثلث الأخير من الليل، حديث أبي هريرة في مسلم. هذا النزول صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية، وهكذا الخلق وغيرها. والقسم الثالث لها تعاريف سنأتي بها في وقتها إن شاء الله، الآن مجرد قواعد في قسم أسماء الله وصفاته ستمر معنا بإذن الله. والقسم الثالث من صفات الله سبحانه وتعالى صفات المقابلة، صفات المقابلة. فالله عز وجل يقول ومكر الله والله خير الماكرين. هل يصلح أن نقول الله ماكر؟ نعم، يعني نقول الله ماكر هذا ما يليق، لكن نقول الله ماكر بمن يمكر، ماكر بالماكرين، فتقولها بمفردها كما أن تقول الله سميع، الله عليم، الله بصير، ما يصلح. لكن هي بالمقابلة، بالمقابلة، الله عز وجل يمكر بالماكرين، الله عز وجل يمكر بالماكرين. إذن عرفنا صفة ذاتية وفعلية ومقابلة، ونحن ذكرنا هذا التي منهن أن تكون ذاتية فعلية كما ذكر ابن عثيمين في الواسطية، لكن هذا تعريف مجمل. فإذا مر معنا، وأيضا الكلام كلام الله عز وجل هو ذاتي وهو فعلي، ذاتي فعلي. وكتابنا هذا هو ما يتعلق كثيرا بأسماء الله وصفاته، إلا أننا أحببنا أن نخرج الأسماء والصفات مرورا إن شاء الله معنا في الأدلة، ولا بد من هذه المقدمة نعرف صفات الله عز وجل هل هي ذاتية أم فعلية. وهنالك كتب تتعلق بأسماء الله وصفاته متوسعة، وكتابنا إنما أكثر ما يتعلق في توحيد الألوهية، لكن لما أحببنا نذكر هذا في كتابنا لتزداد الفائدة بإذن الله لابد من هذه المقدمة. إذن عرفنا أن تعريف القسم الثالث من توحيد الله عز وجل توحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وهكذا أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون تحريف، بدون تحريف، ما نحرف أبدا. الله عز وجل له يدان، له يدان، نثبت له هذه الصفة سبحانه بدون أن نحرفها ونقول هي النعمة، هي النعمة. فبعضهم بعض المبتدعة حرف وقال هي النعمة، وحالهم مثل ما قال ابن القيم رحمة الله عليهم يريدون أن ينزه الله، في ظنهم أنهم يريدون أن ينزه الله، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. بدون تحريف عرفنا ما معنى التحريف. تحريف اليدان ماذا قال المحرفون؟ قالوا نعمة، وهم قالوا نحن مؤولون، قالوا نحن مؤولون. لماذا قالوا هكذا؟ يلبسوا أنفسهم قميص له زينة، فالتأويل له مستساغ في الشريعة، لكن لو قال محرف هذا اسم شنيع، مثل الذي يشرب الخمر ويسميها بالمشروب الروحي، يسمونها بغير اسمها كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفعل لك جمعية طويلة عريضة ويقول لك جمعية الإحسان، أسماء ضخمة، وجمعية الإساءة، والحقيقة جمعية الإساءة، جمعية الحكمة، وأهلها معدومية الحكمة، ولو لم يكن إلا التفريق بين المسلمين لذهبت حكمتهم، وهكذا. ولو أن كل شيء سمي باسمه الحقيقي ما أحد اتبعه، ما يتبعون إلا أصحاب الباطل، ما يتبعون إلا أصحاب الحق أعني، لكن يأتون بهذه الأسماء يزينون لأنفسهم أعمالهم والعياذ بالله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مفسدون، فسادهم ظاهر، ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مفسدون بدون تحريف أو تكييف، هذا التكييف أجاب عنه الإمام مالك رحمة الله عليه بمقالته المشهورة لما دخل له ذلك المبتدع فقال يا إمام أين الله؟ قال على العرش استوى. سؤال شرعي، السؤال شرعي ولا ما هو شرعي؟ لكن جاء بعد الشرعي شبهة وبدعة، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، اخرجوا هذا من عندي. والإيمان به واجب، نعم بالاستواء. فنمرر هذه القاعدة على كل صفات الله سبحانه وتعالى. ينزل الله في الثلث الأخير ينزل خلاص. بعض أصحاب الشبه يقول لك كيف، بالذات أصحاب الثقافة الذين يتثقفون هذه الثقافة العمياء، يقول لك الثلث الأخير دائري على الكرة الأرضية، يعني الآن عندنا ثلث أخير يطلع الفجر وفي ثلث أخير في مكان آخر، يأتي الظهر في ثلث أخير في مكان آخر، يقول لك كيف هذا الخبر؟ يعني الله سيبقى نازل باستمرار، هذا مدخل شيطاني. إذا جاء الثلث الأخير في بلدتك فاعتقد أن الله ينزل الآن نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، خلاص الباقي ما هو عليك، الباقي ما هو عليك، وبدون تكييف، لأن عقولنا قاصرة وأسماء الله عز وجل وصفاته غيبية. لو قلت لكم الآن ما الذي في جيبي هذا، جيب الجبة هذه ما فيها؟ ما تعرفون. معي شيء في جيبي ما تعرفون. إذا كان عقلنا ما يستطيع يخترق هذه الخرقة وأنا تراني أمامك، فكيف يخترق هذا الغيب العظيم الذي هو لله سبحانه وتعالى؟ فما دام أنك قلت ما تعرف، والذي حجزك ما هي؟ خرقة، ما تعرف. إذن نحن ما نعرف من باب أولى في أسماء الله وصفاته، ما نعرف الكيفية، لكن نعتقد أن لله عز وجل هذه الصفة لأننا وجدناها في كتابه أو أخبر عنها من نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم الذي هو أعلم الخلق به وما ينطق إلا بوحي ما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بدون تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. التمثيل كذلك، الله عز وجل له يد. بعضهم قال ما دام أننا أثبتنا اليد لا بد أن نثبت الكيفية، وهذا باطل عقلا وشرعا. أما من جهة الشرع فعلمنا أننا ما نعلم، العلم لله سبحانه، وأما من جهة العقل فهذا من أبطل الباطل. كيف ذاك؟ أنت لك يد أليس كذلك؟ والنملة لها يد، والحمار له يد، والجمل له يد، والفيل له يد. كل هذه الكلمات تساوت، أما تساوت يد، يد الرجل، يد النملة، يد البعير، كلها يد. لكن لو قلت لك لا بد أن تعتقد أن يد النملة كيد الفيل، سواء مثل يد الفيل، وش تقول لي؟ مجنون، ما معك عقل، كيف أعتقد هذا العقيد؟ إذن الذي يريد أن يشبه الله بخلقه هو مجنون من باب أولى، لأنه أبى أن يمثل مخلوق بمخلوق، فكيف يمثل مخلوق بخالق؟ فهذا ما هو لنا بدون تشبيه وبدون تمثيل. له هذه الصفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم الكيفية ولا نمثل. ولا تعطيل، التعطيل هو أن تعطل الصفة تماما وتقول ما له صفة، ما له هذه الصفة، الله ما يتكلم والقرآن مخلوق، والله كذا والله كذا. وهذا طريق الزندقة والعياذ بالله، الذي هو تأويل أسماء الله وصفاته. فأحسن ما نهج فيه المسلمون هو منهج أهل السنة والجماعة، وأسهل دين عندهم، الذي قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله يريد بنا اليسر. نثبت في الإثبات قول الله عز وجل، في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع البصير. ما أجمل هذه الآية، ترد بها على كل من انحرف في هذا الباب. إذن بهذا نكون قد حصل لنا تعريف لهذا الباب، تعريف مجمل، وإن شاء الله نكتب بعض الفوائد. من له سؤال حول القسم الثالث من أقسام التوحيد؟ لا إله إلا الله. كتب قال العلامة العثيمين رحمه الله، تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام. هذا إضافة إلى درس ماذا أمس ولا اليوم؟ تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام. الأول عامة، وهي عبودية الربوبية، عامة وهي عبودية الربوبية، أي أن الله رب لجميع الخلق، وهي لكل الخلق. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني العاصي والطايع والمسلم والكافر، حتى الحيوانات والجمادات. الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة، وهي عبودية الطاعة العامة. عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة، يعني عامة للمؤمنين ما هو لغيرهم. قال تعالى أي الدليل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شاهدنا وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الثالثة خاصة الخاصة، خاصة الخاصة وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وهكذا في نبينا صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة. نكتب فائدة في درسنا اليوم. قال العلامة العثيمين رحمه الله، رحمة الله على ابن عثيمين: التحريف في النصوص، التحريف في النصوص، يحرف النص يؤوله، والتعطيل في المعتقد، يعطل الشيء أن يعتقد أنه معطل لا شيء، والتكييف في الصفة، والتكييف في الصفة. التعريف في النصوص والتعطيل في المعتقد، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة. إذن التكييف والتمثيل يجتمعان في الصفة، والتمثيل في الصفة، إلا أنه أخص من التكييف. ما هو الذي هو أخص من التكييف؟ التمثيل. فكل ممثل مكيف إلا أنه أخص من التكييف، إلا أنه أخص من التكييف. فكل ممثل مكيف مكيف في الكيفية، مش مكيف من حقنا حق اليمن مخزن. فكل ممثل مكيف ولا عكس، ولا عكس يعني، وليس كل مكيف ممثل. فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. هذا كلام ابن عثيمين. فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. الفائدة الأولى: الفائدة الأولى قل في شرح كتاب التوحيد وفي شرح العقيدة الواسطية المرجع الأولى، أيوة في شرح كتاب التوحيد. ما اسم كتاب التوحيد لابن عثيمين؟ القول المفيد، في شرح كتاب التوحيد، وأيضا في شرح العقيدة الواسطية، والمرجع الثاني أيضا في كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد. نختتم بأن نسأل سؤال ونقول: من يعطينا الفائدة المسلكية في باب قسم أسماء الله وصفاته، توحيد أسماء الله وصفاته؟ من يأتينا فائدة مسلكية ونختصر؟ نعم، لكن كيف يعني؟ أيش نستفيد؟ لا، نريد الفائدة المسلكية. لا، هذه قاعدة. أنت يا أخانا واصل، قد ذكرت، زد وضح لنا أكثر. نعم، الفائدة المسلكية هي أن نعمل بمقتضاها. ما معنى نعمل بمقتضاها؟ نمثل مثلا بالسميع، بالسميع وأسماء الله كثيرة. الآن نعتقد أن الله سميع، إذن هذا الاسم يدفعنا من فائدة المسلكية ألا نعصيه معصية واحدة، فإذا حصلت منا معصية نتم مباشرة، لأنه إذا كذبنا ماذا؟ يسمعنا، وإذا غشينا، وإذا تكلمنا بالزور، وإذا فعلنا المنكرات يسمعنا سبحانه. فكلما قويت أو قوي إيماننا بأسماء الله عز وجل وصفاته، كلما قربنا من الله عز وجل وفعلنا الطاعات وتركنا المعاصي. وقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء من هذا الباب. بماذا نعرف الله؟ بأسمائه وصفاته، وهكذا الرقيب، وهكذا البصير، وهكذا كل ما جاء عن أسماء الله وصفاته. وعائشة رضي الله عنها تقول في قصة المجادلة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لبجانب من الحجرة، وهي تكلم رسول الله، ولا أسمع كثير ولا أفقه كثيرا مما تقول، أي تسمع بعض الكلمات وبعضها ما تسمعها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.